بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هذا الدعاء الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المات في آداب الذبح أو النحر، هذا الدعاء الأول موجود في هم من لا يحضر الفقيه وهم في التهذيب وهم في الكافي، ولكن على اختلافات يسيرة بين هذه المصادر الثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا كلمة مسلما حنيفا، مسلما، كلمة مسلما غير موجودة في واحد من ذن المصادر الثلاثة، وكلمة وبالله، بسم الله وبالله، كلمة وبالله أيضا ما موجودة في واحد من ذن المصادر الثلاثة. فهذان يعني اختلافات يسيرة جدا في نص هذا الدعاء الذي ورد في آداب الذبح أو النحر، ولكن استند الظاهر أنه تام. فهذا الدعاء على الإجمال مستحب ولكنه باختلافات يسيرة. وأما المقطع الثاني أو الدعاء الثاني أو المقطع الثاني، هذا المقطع الثاني موجود في فقه الإمام الرضا، في فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ولكن هم أيضا مع فوارق يسيرة مع ما جاء في متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فمثلا جملة تقبل مني بعد ما مكرر هنا، نهاية الدعاء الأول اللهم تقبل مني، وبداية الدعاء الثاني هم تقبل مني كما تقبلته. فإذا حسب ظاهر ما جاء في المتن أنه يتكرر هاي الجملة مرة في نهاية الدعاء الأول، مرة في بداية الدعاء الثاني، ولكن ما جاء في فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لا، نفس ما جاء في نهاية الدعاء الأول اللهم تقبل مني، بعد ما يتكرر رأسني في وراء كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك. هذا فرق. والفرق الآخر أنه في نهاية هذا الدعاء الثاني بلي صلى الله عليه وآله وعليهم ماكو في فقه الإمام الرضا، يعني حسب النقل الذي وجدت عن كتاب فقه الإمام الرضا أنه بس حاط صاد، بس هذا صاد شنو الناقل محوله إلى صاد، ولعله في المصدر موجود ما أدري. المهم يعني في النقل الذي أنا شفت من كتاب فقه الإمام الرضا ماكو صلى الله عليه وآله وعليهم، وإنما بس صاد. وعلى كل حال فإجمالا الدعاء إلى حد اللهم تقبل مني يبدو مسلم. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا الذيل موجود في فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام على الفرقين اليسيرين اللذين ذكرناهما. بعد هذا لا بد وأن ندخل في بحث الحالق والتقصير. الواجب السادس من واجبات الحاج، من واجبات حج التمتع، الحلق والتقصير، وهو العمل الثالث من أعمال يوم العيد في منى. يوم العيد في منى تبدأ الأعمال برمي جمرة العقبة، فقط جمرة العقبة من دون الجمار الأخرى، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير. أصل وجوب الحلق أو التقصير من المسلمات الفقهية، ولم ينقل الخلاف في أصل وجوب ذلك إلا برأي شاذ للشيخ الطوسي في كتابه التبيان، في كتابه التفسيري، كتاب التبيان في تفسير القرآن. فالشيخ الطوسي في كتاب التبيان يبدو حسب النقل، أنا حبيت أفحص نفس الكتاب انطلعه ولكن بعد ما صارت فرصة أكثر، أنا أستغرب لا قد يكون اشتباه في لدى الناقلين عن الشيخ الطوسي في كتاب التبيان، ينقلون عن الشيخ الطوسي في كتاب التبيان أنه قال بعدم وجوب الذبح أو النحر، عفوا الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، قال بعدم وجوب الحلق أو التقصير، وهذا غريب جدا لأن هذا لعله من البديهيات، يعني من لعله من ضروريات هذا حكم الحج على كل حال. فلم ينقل مخالف للوجوب إلا هذا الرأي النادر الشاذ، لا في كل كتبه، فقط في كتاب التبيان. هذا هم غريب أن يكون الشيخ الطوسي في باقي كتبه يقول بالوجوب، وفي خصوص هذا الكتاب لا يقول بالوجوب، هذا هم غريب. على كل حال فيبدو أن أصل الوجوب مسلم، واستدلوا أيضا بالإضافة إلى التسالم الفقهي، الإجماع، نقل الإجماع، ضرورة فقهية وما شابه، بالإضافة إلى هذه استدلوا على أصل وجوب الحلق أو التقصير ببعض الآيات وجملة من الروايات. أما الآيات فآيتان، إحدى الآيتين استدل به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولعله بس واحد آخر من الأصحاب، يعني المشهور لم يستدلوا بهذه الآية الأولى. هذه الآية الأولى هي آية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، إلى آخر الآية. بلي الفاتح، سورة الفاتح آية 27. أرباب التفسير فسروا هذه الآية بالعمرة لا بالحج، قالوا بأن هذه الآية وردت قبل صلح الحديبية في سنة 6 الهجرية، فالنبي ذكر هذه الآية للمؤمنين المسلمين، فصاروا يعتقدون بأنه في نفس تلك السنة راح يتحقق هذا الشيء الذي أوعده الله تبارك وتعالى لرسوله في عالم الرؤيا. هم تعرفون أن رؤى أنبياء رؤى صادقة، فالنبي صلى الله عليه وآله قال للناس يعني رأيت أن دخول المسجد الحرام بل مقصرين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فالناس اعتقدوا مثلا بأنه في نفس تلك السنة راح يتحقق هذا الشيء، ولكن تحقق، يعني تحركوا إلى الحمرة مع رسول الله إلى موضع يسمى بالحديبية الآن في اسم آخر إليه، هناك منعهم الكفار فانتهى الأمر إلى الصلح، وسمي بصلح الحديبية، فرجعوا ما راحوا للعمرة ذاك تلك السنة، ما صارت العمرة، ما صارت لا عمرة ولا حج في السنة السادسة من الهجرة. والناس قالوا شو، وين صارت الرؤية التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وآله، لا قصرنا ولا حلقنا ولا عمرنا، كل شيء ما حصل. فالنبي قال لهم بأنه لا، هاي الآية صادقة، فنزلت هذه الآية، يعني النبي قبل ذلك كان شايف الرؤية فحاشي للناس، والناس صار عندهم أمل أنه في نفس تلك السنة هذه الرؤية تصدق، ولكن ما صدقت الرؤية في تلك السنة، فنزلت هذه الآية، مو حصل تشكيك من الناس فنزلت هذه الآية تأكيدا على أن الله تبارك وتعالى سيحقق ما رآه النبي. الآية نزلت أنه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ففي السنة السابعة حصلت عمرة، الناس مشوا للعمرة، فطبقت هذه الآية على العمرة التي حصلت في السنة السبعة الهجرية. فإذا بناء على صحة هذا التفسير، هذه الآية لا علاقة لها بحج التمتع، هذه الآية طبقت على العمرة، على عمرة الحج، على العمرة عمرة المفردة مو حج. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن هذه الآية لابد وأن نفسرها بحجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بالعمرة في السنة السابعة، وذلك لأن هذه الآية تقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. محلقين آمنين، محلقين بحسب الموازين النحوية حال، تدخلن المسجد الحرام في حالة كونكم آمنين، في حالة كونكم محلقين رؤوسكم ومقصرين، في حالة كونكم محلقين أو مقصرين تدخلون المسجد الحرام، بينما في العمرة يكون الحلق والتقصير في نهاية العمر، يعني بعد الطواف والسعي، نهاية كل شيء يحلقون أو يقصرون في العمرة، في العمرة المفردة، بينما بحسب الآية أولا يحلقون أو يقصرون بعد ذلك يدخلون، في حالة كونهم مقصرين أو محلقين يدخلون المسجد الحرام، وهذا لا ينطبق إلا على الحج، لأنه في الحج مو عمرة التمتع، حج التمتع أو الحج ولو حج الإفراد مثلا، يعني لا حج، الحج الذي يكون فيه أعمال منى، فيحققون أعمال منى بعد ذلك يرجعون إلى مكة ويطوفون. ففي أعمال منى الحلق يحصل، الحلق والتقصير يحصل، وبعد الحلق والتقصير يرجعون إلى مكة ويدخلون المسجد للطواف، لطواف الحج. إذن فهذه الآية لا بد وأن نفسرها بحجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بتلك العمرة التي حصلت في السنة السابعة من الهجرة. وعلى هذا الأساس استدل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بهذه الآية على أنه يجب في الحج الحلق والتقصير. طبعا يبدو أن هذا رأي نادر، لأنه باقي العلماء مفسرين الآية بما حصل من العمرة في السنة السابعة الهجرية. مو في السنة قبلها لم يأمنوا، ما قدروا يدخلوا للعمرة، أمان ما حصل عندهم، فالآية تقول بأنه راح يصير عندكم أمان وتدخلون في حالة أمان. هذا الأمان هم حصل في العمرة مالت السنة السابعة من الهجرة، وهم في حجة الوداع فدخلوا آمنين، هم في العمرة وهم في الحج دخلوا آمنين. ولكن بالنسبة إلى حالة كونهم مقصرين ومحلقين، هذا يقول السيد الخوئي ما ينطبق إلا على الحج، ما ينطبق على العمر. ولكن يمكن الدفاع عن الآخرين الذين فسروا الآية بالعمرة بأنه خوف، وإن كان كجزء من أعمال العمرة الحلق والتقصير يكون بعد الطواف، ولكن خوف لا شك بأنهم بعد أن كملوا العمرة رأسا يشدون الرحال يرجعون إلى أهاليهم أو أهلهم، يظلون في الكم يوم يزورون ويطوفون طواف مستحب، فيتحقق دخول المسجد الحرام في حال كونهم مقصرين ومحدقين ومقصرين ولو طواف مستحب بعد نهاية العمر طبيعي. فإذا بالإمكان تفسير الآية بالعمر ولو بالطواف المستحب بعد نهاية العمر، فيتحقق رؤى رسول الله بهذا الأمر، هذا معقول.
بس كلمة تذكر لنا إشارة للدخول الأولي،
لا 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 ماكو دخول الأولي أو الثاني،
يعني أول دخول،
لا لو قايل دخول مكة إي ما قال دخول مكة، قال دخول المسجد الحرام، ومسجد الحرام عدد مرات دخلوا، يكفي أنه في بعضها يحصل رأى رسول الله يحصل يتحقق صدق رأى رسول الله ولو بعد إكمال العمرة، المهم أن يتحقق يصدق هذه الرؤية، هذه الرؤية تتحقق، هذه الرؤية تحققت بعد إكمال العمرة تحققت يكفي. فإذا أقول لا ينحصر تفسير الحال مقصرين ومحلقين رؤوسكم مقصرين في حال كونكم مقصرين ومحلقين تدخلون المسجد، هذا لا ينحصر بالحاج، هذا يصدق حتى في العمرة، هذا أولا. وثانيا لو صح أن هذه الآية صدقت في الحج لا في العمرة، صدقت في حج رسول الله في حجة الوداع، لو سلمنا بذلك، مع ذلك هذه الآية ما بها دلالة على الوجوب، بها دلالة على التحقق. أما أن هذا الذي تحقق واجب أو غير واجب أو مصعب ما بها دلالة، إلا بضم ارتكاز آخر، بضم ضرورة الفقهية جماع وما شابه، وإلا هذه الآية وحدها لا دلالة فيها على الوجوب. أنا أستغرب أن السيد الخوئي استدل على بأن هذه الآية دالة على الوجوب حسب نقل مقرر بحثه.
لا تحمل معنى الخبر بدون الخبر
إخبار لا عن المطلوبية، إخبار عن التحقق، الخبر وارد في مقام الإنشاء في مقام الطلب، الخبر الوارد في مقام الطلب بل يدل، قالوا يدل تدل على هذه الجملة الخبرية الواردة في مقام الطلب، قالوا تدل على الوجوب. هذه الجملة وإن كانت خبرية ولكن لعلها ليست في مقام الطلب، من يقول أنها في مقام الطلب؟
عند الشيخ نجري الأصل
ماكو شيء أصل، هذا الأصل منين نجيبه؟ ظهور، نحتاج إلى ظهور، هيك ظهور ماكو، ظهور في كونها في مقام الطلب ماكو. يخبر عن التحقق أنه سيتحقق، هذه الآية تقول بأنه سيتحقق، لا تشكون في رؤيا رسول الله، هذا الشيء الله تبارك وتعالى أوعد وسيحققه، هذه الآية في هذا المقام. على كل حال، وأما الآية الثانية، الآية الثانية هي آية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، الآية سورة الحج آية 29، قبلها كم آية، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليقضوا تفثهم في عدة من الروايات فسرت ب في بعضها بالحلق في بعضها بالتقصير في بعضها في إلقاء الوسخ وساخات من جسمه وما شابه في روايات عديدة. ثم ليقضوا تفثهم فسرت بمثل الحلق والتقصير. فبضم هذه التفاسير يعني هذه الروايات المفسرة بل وفي إحدى الروايات هم قالت أن من التفاس مثلا الكلام القبيح كذا يعني التفسير معنوي مو مادي يعني إذا أثقل الإنسان بثقل معنويا كمعصية أو سوء خلق أو ما شابه أو كلام قبيح فصار عنده هذا الثقل، هذا الثقل لازم يذبه عن نفسه. هذا هم يعني ومن النفس مو ومن التفث من التفث مو أنه هذا كل التفث، لا هذا في إحدى الروايات وجدت شيء من هذا القبيل. فلا بأس أن نقرأ الروايات الواردة بشأن التفث. الروايات التي سدل بها على أصل الوجوب كثيرة وبمناسبات عديدة، مثلا جملة من الروايات هذه في تفسير التفث، وأكو روايات بشأن الصرورة أن الصرورة لابد عليه أن يختار الحلق مو التقصير، هذا ضمنان قد يفهم منها أصل الوجوب. أو الروايات الواردة بشأن النساء، النساء يقدم أعمال منها من الليل، طبعا بناء على جواز، أكو روايات بجواز التقديم هسه بسبب الضعف أو المرأة كمرأة يجوز لها، على كلام سبق وان بحثنا ذلك أن المرأة يجوز لها تقديم الأعمال ليلان لكونها مرأة سواء كانت قوية أو ضعيفة أو لكونها ضعيفة، هذا بحث سبق بحث، ولكن على الإجمال أكو روايات تدل على أن المرأة تقدم أعمال يوم العيد في ليلة العيد تعمل أعمالها. ومن جملتها يذكر التقصير وأنه الحلق ما يجوز لها وإنما للمرأة فقط الحلق، عفوا فقط التقصير مو الحلق. ومجالات أخرى بمناسبات مختلفة أكو روايات كثيرة يستنبط منها ضمنان أصل وجوب الحلق أو التقصير. الآن خل نقرأ الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب الحلق والتقصير، أكثرها في تفسير تفث. الرواية الأولى مو في تفسير تفث، ولكن الروايات الأخرى أكثرها في تفسير آية تفثهم. أبواب الحلق والتقصير الباب الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن عمر. هذا أكو كلام في أن محمد بن عمر من هو، إن كان هو محمد بن عمر بن يزيد فيمكن تصحيحه برواية بعض الثلاثة عنه، برواية محمد بن أبي عمير عنه. على كل حال عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، يبدو أنه باقي أعضاء السند كلهم صحاح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظافرك وخذ من شاربك. الحديث هذا ما بيتفث، ولكن كأمر صيغة فعل الأمر، إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظافرك وخذ من شاربك. رقم 2 في الباب، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن محمد العلوي. هذا الأخير ما أعرفه، الباقي كلهم صحاح. علي بن محمد بن العلوي الآن مو على بالي. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آدم حيث حج بما حلق رأسه. يبدو أن السائل من المسلم عنده أن الحلق واجب، ولكن يستغرب في ذاك العهد كان عندهم مقص، كان عندهم مكينة زيان شنو كان عندهم؟ كان عد حتى يحلق رأس آدم عليه السلام أبو البشر. فيسأل الإمام، فالإمام يقول له بلي. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آدم حيث حج بما حلق رأسه، فقال نزل عليه جبرائيل عليه السلام بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره. هذا فالتمسك بهذه الرواية من باب أنه كان من المسلم عند السائل أنه واجب، والإمام هم لم يرد على هذا الارتكاز الموجود عند السائل. رقم 3، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، هذا في تفسير هذه الآية ثم ليقضوا تفثهم، قال قص الشارب والأظفار. هنا ما جايب تعبير الحلق بس جايب تعبير القص، قص الشارب والأظفار. رقم 4، وبإسناده عن النظر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إن التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان، هذا الحلق ذكر في هذه الرواية. رقم 5، وبإسناده عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام، الظاهر أن هذا السند تام، قال إن التفث حفوف الرجل من الطيب، وإذا قضي نسكه حل له الطيب. هسه معروف حفوف الرجل يقصد يعني الوساخات التي تظل على جسم الإنسان، أو حفوف بمعنى الابتعاد عن الطيب. يقول إن التفث حفوف الرجل من الطيب، لعله حفوف بمعنى ابتعاد عن الطيب خلال هاي المدة، خلال مدة الإحرام تركه للطيب خلال هاي المدة، وإذا قضى نسكه حل له الطيب. أي هسه هنا حفوف الرجل. فهنا ماكو تعبير على الحلق ولا التقصير، ولكن إجمالا إشارة إلى مثلا الوساخات وآخرها من عنده. رقم 6 في الباب، وبإسناده عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال التفث تقليم الأظافر وطرح الوساخ وطرح الإحرام عنه، حتى الإحرام خلال هاي المدة متوسخ، الإحرام عم يواخر يلبس ملابسه الاعتيادية. رقم 7 في الباب، ورواه في عيون الأخبار عن أبيه عن ساعد عن ابن عيسى، هذا نفس تلك الرواية ولكن بسند جديد وذكر مثله. 8 في الباب، وبإسناده عن عبد الله بن سنان قال أتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك، ما معنى قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم؟ قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك. الحديث. رقم 9 في الباب، وفي معاني الأخبار أيضا عن المظفر بن جعفر عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن حمدويه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التفث قال هو حفوف الرأس. سألناهم حفوف الرأس يعني ما يحف بالرأس من الوساخات مثلا، أو على كل حال شيء من هذا القبيل.
أو هنا
يعني هناك هم عبر بالحفوف، حفوف الرجل من الطيب، هناك كان قايل هنا بس يقول حفوف الرأس يعني يعني حلق الرأس، لعله كنا يعني حلق شعر الرأس. رقم 10، وعنه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التفث قال هو الحلق وما في جلد الإنسان. هذا يشبه تلك الرواية إذا كانت أيضا من الحلبي يعني تحدان عن عبد الله بن سنان، ذي كانت عن عبد الله بن سنان. على كل حال رقم 11 في الباب. وعنه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن إبراهيم بن علي عن عبد العظيم الحسني عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحفوف والتفاس الشعث إيه لعل هذا الشعث هو الصحيح لأنه ما يصير أن يفسره بنفسه ثم ليقضون تفثهم قال هو الحفوف والتفاث شلون هذا تفسير للتفاث بالتفاث هذا لعل صحيح هو ذاك الشعث قال ومن التفاث أن تتكأ هذا اللي قلت بأنه يطبق على القضايا المعنوية مو المادية ومن التفاث أن تتكلم في إحرامك أيام الإحرام قبل أن ينتهي من الإحرام ومن التفاث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارة على كل حال رقم 12 في الباب محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن أبي عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظافره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته لكن هذا تعبير عن فعل المعصوم ولا يدل على الوجوب هذا تعبير عن الفعل فقط وهل كان هذا الفعل على أساس الوجوب أو على أساس الاستحباب ما يندرى ما يعرف الشيء الذي قد يلاحظ على أكثر هذه الأدلة اللفظية قد يقال أن أكثر هذه الأدلة اللفظية مبتلات بفكرة الأمر بعد الحاضر قالوا أنه يدل على الترخيص لا على الوجوب مثل إذا حللتم فاصطادوا الأمر بالصيد بعد الإحلال عن الإحرام بعد أن يحل عن إحرامه يأتي الأمر اصطادوا هل يعني وجوب؟ لا وإنما يعني الترخيص لأن بقرينة أن هذا أمر بعد الحاضر بعد المانع قد يطبق هذه الفكرة على ما نحن فيه أنه في الإحرام كان الحلق حراما الحلق والتقصير هم أنا ما أتذكر إحنا بحثنا محرمات الإحرام التقصير هم أيضا حرام لو بس الحلق في محرمات الإحرام تقريبا أظافر حرام
يبقي شيء من رأسه إيه. بالأمر المقرر
لا في أثناء الإحرام في أثناء الإحرام كل مدة الإحرام من جملة محرمات الإحرام الحلق وأظن التقصير أيضا على ما ببالي ولهذا كان أكو سؤال عن أنه في الوضوء عند إمرار اليد إزالة الشعر ولو مثارة يزيل الشعر من الشعب هذا إيه من جملة المحرم أما إذا قص التقصير بشكل التقصير أنا ما متأكد من عنده ولكن بعض أنواع التقصير حب الأظاهر أنه داخل في محرمات الإحرام فقد يقال بأن هذه الأوامر هذه الأوامر التي أمرت بالحلق والتقصير بعد نهاية الإحرام بعد يعني بالحلق والتقصير يخرج عن إحرامه فهذا هل يدل على أنه واجب أو مجرد ترخيص هذا قد يقال بأن هذه الروايات تفقد ظهورها في الوجوب بهذا السبب ولكن هذا لا يخل بضرورة الفقهية وجملة من الروايات قد لا تكون مبتلات بهذا الأمر فإذا أصل الوجوب مسلم وبعد ذلك لابد أن نتكلم في التفاصيل والحمد لله رب العالمين.